الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام الكلام على الأذكار المتعلقة بالصلاة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي حري أن يستجاب لكم. وهذا فيه مكانة السجود العظيمة، وأنه من المواطن المباركة الحرية بقبول الدعاء، وأنه من مواطن إجابة الدعاء، وأن المسلم ينبغي أن يجتهد في سجوده بالدعاء والسؤال والإلحاح على الله عز وجل، فقمن أن يستجاب لمن كان كذلك. وقوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فيه دلالة على استحباب وأولوية التسبيح بسبحان ربي العظيم في الركوع، ففيه التعظيم لله عز وجل. ومر معنا أن الركوع اشتمل على نوعين من التعظيم لله عز وجل بالفعل، من حيث الهيئة العظيمة المباركة المشتملة على ذل العبد بين يدي ربه تعظيما لجناب الرب سبحانه، والتعظيم القولي بقوله: سبحان ربي العظيم. وكذلك من صيغ التعظيم في الركوع قوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وقد مر معنا قريبا. وضح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما يختص به هذان الركنان العظيمان الركوع والسجود، من ذكر يناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما، لأنهما حالة ذل وخضوع وتقامن وانخفاض. فأما الركوع وهو حال انخفاض وتطامن وخضوع، فيشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمة ربه، وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر، لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وبالجملة: فسر الركوع تعظيم الرب جل وعلا بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: سر الركوع تعظيم الرب جل وعلا بالقلب، بأن يكون قلب العبد معظما لله عز وجل، بحيث يكون الذكر الذي تكرر على لسانه منطويا عليه قلبه معتقدا له بقلبه، لا أنه يردد كلمات بلسانه دون أن تكون نابعة من قلبه، فيعظم حال ركوعه ربه بقلبه، ويعظم ربه حال ركوعه بقالبه أي بجسمه. وهيئة الركوع كما عرفنا هيئة تعظيم لله، لأن العبد ينكسر بين يدي الله وينحني ويخضع ويتطامن بين يدي ربه عز وجل تعظيما له سبحانه. وقوله والقول أن يعظم الله بالقول بهذا الذكر المبارك سبحان ربي العظيم. وأما السجود وهو حال قرب من الله وخضوع له وتذلل بين يديه وانكسار له سبحانه، فيشرع للمسلم فيه أن يكثر من الدعاء، والدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ثبت في بعض الأحاديث زيادة وبحمده، وهي زيادة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سبحان ربي العظيم وزاد أحيانا وبحمده فإن هذه الزيادة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، فيكون بذلك جمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح تنزيه لله، والحمد إثبات للكمال، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. والواو في قوله وبحمده كما قال أهل العلم واو المعية، أي أسبحك تسبيحا مع حمد لك، أي أنزهك يا الله تنزيها مع إثبات الكمال لك، أنزهك عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق بك يا الله مع إثبات للكمال لك. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة وقاعدتهم المباركة في أسماء الله وصفاته، أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب مع إثباتهم للكمال لله سبحانه، خلافا لمن طريقتهم في باب الصفات الاعتماد على النفي المجرد دون إثبات، وهي طريقة باطلة مخالفة لما جاء في القرآن ومخالفة لما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يكون نهج المسلم في صفات الله سبحانه وتعالى تسبيح مع حمد، أي تنزيه مع إثبات للكمال للرب العظيم سبحانه وتعالى. فقوله سبحان ربي العظيم وبحمده، وقوله سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي أسبحك يا الله تسبيحا مع الحمد لك والثناء عليك بما يليق بجلالك وعظمتك من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قولها رضي الله عنها فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، على بطن قدمي وقعت يدي، مدت يدها تتلمس فوقعت على بطن قدمي، يعني أن يدها الواحدة لمست القدمين معا، بطن قدمي. أخذ من هذا أهل العلم أن السنة عند السجود إلصاق القدمين، إلصاق القدمين ببعضهما ببعض، ولهذا عائشة رضي الله عنها لما وضعت يدها وقعت على بطن قدمي، فلو كانت القدمان متباعدتين لكان وقوع يدها وقوع يدها على قدم واحدة لكونهما متباعدتين، لكنها رضي الله عنها تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أو يدي، نعم، وقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أي أنها يدها لما تلمست وقعت على قدميه، وهذا فيه دلالة على أن السنة إلصاق القدمين حال السجود. دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، فلا مفر إلا إلى الله عز وجل، وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، من خافه فر إليه سبحانه وتعالى. فالحديث فيه أنه لا مفر إلا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كما جاء في دعاء آخر: لا مفر إلا إلى الله ولا منجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعادة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله في خاتمة هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك من الدلالة قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وفيه أيضا من الدلالة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد حصر الأسماء في هذا العدد، بل أسماء الله جل وعلا أكثر من ذلك بكثير، وهي غير محصورة بعدد معين، والحديث خرج مخرج الجملة الواحدة: إن لله 99 اسما، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فالحصر هنا متعلق بما ذكر في تمام الحديث، وهو أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى دخل الجنة، لا أن أسماء الله
كلها محصورة في هذا العدد. ونظير هذا كما قال أهل العلم قول القائل عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، لا يفهم من ذلك أنه لا يملك غيرها، وإنما يفهم من الكلام أن هذا العدد المعين خصه بأنه أعده للصدقة. من أدعية السجود كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وقوله ذنبي كله أي ذنوبي جميعها، فإن المفرد إذا أضيف يعم، وهذه قاعدة. ذنبي كله أي كل ذنوبي، وأما بنعمة ربك فحدث مفرد أضيف فيفيد العموم أي جميع نعم الله سبحانه وتعالى. فذنبي كله أي جميع ذنوبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي أعترف لك يا الله بأن كل النعم التي عندي منك. فنعمة مفرد أضيف فيفيد العموم، وأبوء بذنبي مفرد أضيف فيفيد العموم. فقول هنا اغفر لي ذنبي كله أي جميع ذنوبي، فإن المفرد إذا أضيف يعم. ثم إن هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد، ما علمه منها وما لم يعلم، لأن العبد ينسى والله يحصي، أحصاه الله ونسوه. فهذا الاستغفار فيه التعميم والشمول لذنوب العبد، ما علمه من ذنوبه وما لم يعلم، لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار العبودية والافتقار، فناسب ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا. ولهذا قال دقهم وجله وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار، يعني أبلغ من أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي ويكتفي بذلك، لأن المقام مقام عبودية وافتقار وتذلل، ويناسب في هذا المقام أن يفصل في استحضار الذنوب ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، السر منها والمعلن، كما في قوله في الاستغفار الآخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم إن بين السجدتين ركنا لا بد منه في الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين، وقد شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه الأمور تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة ودفع الشرور فيهما. فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه أبو داود، أي أنه يكرر هذا الدعاء بين السجدتين، لا أنه يقوله مرتين فقط. فإذا بين السجدتين يشرع للمسلم أن يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها إلى أن يسجد السجدة الثانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، رواه أبو داود والترمذي. وسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان، اللهم اغفر لي وارحمني. في سؤال المغفرة تطلب من الله عز وجل أن يقيك شر الذنوب بأن يغفرها لك وأن يتجاوز عنك وأن يسترها عليك وأن يعفو عنك. وفي سؤالك الرحمة تطلب من الله أن يوفقك لأعمال البر وأعمال الخير وأعمال الإحسان. وسؤال الله أن يجبره فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، هذه كلها داخلة في معنى قولك اللهم اجبرني. وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، بأن يكون العبد على علم بالخير وأيضا مريد له مقبل عليه. وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح من العلم والإيمان. فالرزق يشمل الرزق الذي به قوام البدن، ويشمل الرزق الذي به قوام الروح وهو العلم النافع والعمل الصالح. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة. فما عظمه من دعاء، وما أحسن إحاطته وجمعه. أذكار التشهد. من الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشهد، وقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فيها صيغ متقاربة للتشهد، كلها جائزة ومشروعة. ومما ينبه عليه هنا أن أذكار التشهد التي جاءت بصيغ متقاربة، المشروع للمسلم أن يأتي بواحدة من هذه الصيغ، لا أن يجمعها في التشهد بأن يقرأ جميع الصيغ في التشهد الواحد، لكن يأتي بصيغة واحدة. ولا بأس أن يأتي في صلاة بتشهد ويأتي بصلاة أخرى بتشهد آخر أو صيغة أخرى واردة، لا بأس بذلك، لكن لا يجمع في التشهد الواحد أكثر من صيغة. وقل مثل هذا أيضا في استفتاحات الصلاة. أما في السجود والركوع فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متنوعة، والذي عليه عامة أهل العلم أن المشروع في هذا المقام أن يأتي بما جاء من صيغ، لأن المقام مقام تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يقتصر في الثناء على صيغة واحدة من الصيغ الواردة. فلا بأس أن يأتي في ركوعه بأكثر من صيغة، مثل أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا بأس أن يأتي بجميع هذه الأنواع في الركعة الواحدة، ولا بأس أيضا أن يأتي بها في السجدة الواحدة. فالمقام مقام تعظيم لله عز وجل وتسبيح، وقد جاء من ذلكم في السنة صيغ، فلا بأس أن يأتي بها مجتمعة في الركعة الواحدة أو السجدة الواحدة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، قال هذا الذي عليه عامة أهل العلم. أما بالنسبة للاستفتاحات والتشهد فيؤتى من ذلكم بصيغة واحدة، إلا ما ذكره شيخ الإسلام من الجمع بين الصيغتين، أشار رحمه الله إلى أنه ورد في ذلك حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج الحديث إلى نظر فيه من حيث الصحة والثبوت. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه من الفائدة أهمية حفظ الألفاظ الذكر والدعاء المأثورة كما جاءت، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن. كما أنه لا يصح من المسلم أن يغير في ألفاظ السور، فكذلك ينبغي عليه أن يحافظ على ألفاظ الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما يقال عند النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إلي، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما أعادها البراء رضي الله عنه ليستذكرها ويثبت حفظه ووصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، صحح له وطلب منه مراعاة اللفظ الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا يستفاد من أهمية حفظ الألفاظ المأثورة والعناية بالإتيان بها كما جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحديث فيه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، فأدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية جامعة، وكان يتخير عليه الصلاة والسلام من الدعاء أجمعه، وقال لعائشة عليك بالكوامل من الدعاء، فكان شأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا مستفاد هنا من قوله فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. كانوا يفصلون، وتفصيلهم لا يأتي على كل من يرغبون وصول السلام إليه، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، لو استمر الإنسان إلى متى لن يأتي على كل من يرغب أن يصل السلام إليه، وربما ينسى خلقا يود أن يصلهم السلام. فجاء بهذه الصيغة صلوات الله وسلامه عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثبت في هذا أحاديث أخرى. وأكمل هذه الصيغ كما ذكر أهل العلم الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود المتقدم، فهي أكمل من الصيغة الواردة في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة وتشهد ابن عباس جملة واحدة. ولعلك تلاحظ هذا، في تشهد ابن مسعود قال التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي تشهد ابن عباس قال التحيات المباركات الطيبات لله، فتشهد ابن مسعود أكمل. قال ابن القيم فتكون كل جملة في حديث ابن مسعود ثناء مستقلا لوجود الواو في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه جمل كل واحدة منها مستقلة، التحيات لله والصلوات أي والصلوات لله، والطيبات أي والطيبات لله، بخلاف ما إذا حذفت أي الواو فإنها تكون صفة لما قبلها، التحيات المباركات الطيبات لله، المباركات الطيبات صفة للتحيات، صفة للتحيات. قال بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها، فتعدد الثناء في حديث ابن مسعود صريح فهو أولى وأكمل. ثم إنه هو المشهور بين كثير من أهل العلم، ومن حيث الإسناد هو أصح ما ورد في هذا الباب. يقول الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل، فإن العمل به أو بغيره من التشهدات الواردة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك حق وسائر. بيان بعض المعاني الواردة في التشهد. قوله التحيات جمع تحية، والمراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذل وخضوع وخشوع وانكسار، كل ذلك لله وحده لا شريك له، وهي له سبحانه ملكا واستحقاقا. وقوله والصلوات، قيل المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء، فإن معنى الصلاة لغة الدعاء، وكل ذلك لله، فالصلاة كلها لله فلا يصرف شيء منها لغيره، والدعاء لله فلا يصرف شيء منه لأحد سواه. ولهذا من الوجوه التي يبطل بها، وهي كثيرة جدا، يبطل بها دعاء غير الله والتوجه للمقبورين أو غيرهم بالسؤال والطلب، هذه الدعوات التي يأتي بها المسلم في تشهده. التحيات لله والصلوات، أي لله مخلصا، فكيف يصح من عاقل أن يقول الصلوات لله أي خالصة لله، ثم يتجه في دعائه لغير الله بأن يسأل غير الله عز وجل من نبي أو ولي أو ملك أو غير ذلك. قال والطيبات جمع طيبة، والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها لله يتقرب بها إليه، ولا يتقرب بشيء منها لأحد سواه، فهو سبحانه يتقرب إليه بكل طيب من قول أو فعل. هذا معنى يدل عليه قول الطيبات لله. وكذلك يدل قول المتشهد الطيبات لله على معنى يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الكاملة كلها لله، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه طيب، فأسماؤه طيبة وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وأقواله طيبة، فالطيبات لله، هذا معنى. والمعنى الآخر الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات التي يتقرب بها العبد كلها لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلمات الطيبات والأعمال الطيبات يدخل هنا الصلاة والصيام والذكر والدعاء وغير ذلك، كل ذلك لله أي يتقرب به إلى الله. والطيبات لله أي الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة لله، أي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا جمع المعنيين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا جمع المعنيين، فهو طيب أي في أسمائه وصفاته وأفعاله وكلماته سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا طيبا يتقرب إليه بالطيب من القول والعمل، فالطيبات كلها لله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم ونفيس جدا حول والطيبات لله، لعلنا نطلع عليه الآن في الأوراق المصورة من كتابه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الطيبات هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكريم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه شرعه وقدره، لعلها والله أعلم، وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. وهذا كلام عظيم ونفيس للغاية، وهذه الأوراق صورت للإخوة الكرام للاستفادة منها من جهة، وللدلالة من جهة أخرى على كتابه العظيم كتاب الصلاة، وهو كتاب حقيقة حري بأن يقتنيه المسلم وطالب العلم، وأن يستفيد من علومه الغزيرة وفوائده الجمة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم المبارك. فالأوراق يعني بعبارة مثل الطعم، هذه الأوراق مثل الطعم، حتى تقرأوا هذه الأوراق وتعجبوا بهذه المادة فتبحثون عن الكتاب، فهي بمثابة الطعم، لا أنه فقط تقرأ ويقتصر عليها، وإنما هي تشوق القارئ إلى اقتناء الكتاب ومن ثم قراءته والاستفادة منه. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليه، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا، لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. هذا كله اجتمع في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأولا يبدأ بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لشرفه ومزيد حقه، ولكونه كما قال الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعد ذلك يخصص الإنسان نفسه السلام علينا، ثم على عباد الله الصالحين. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فهو صلوات الله وسلامه عليه عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المسلم يشرع له بعد التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها غير حديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية. انظروا إلى نوع من التهادي الجميل بين السلف، تهادي مسائل العلم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا أهمية التشويق للعلم وللخير، وهذا يأتي عن السلف فيه طرائق وطرائق في طريقة، وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه نماذج بديعة جدا للغاية في التشويق وفتح القلوب وتهيئة النفوس لسماع الخير والحرص على. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. لو جاء من مباشر قال أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، وقع ذلك في النفس أضعف وأقل. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. تهيئة الآن النفوس بدرجة كبيرة جدا لمعرفة ذلك. فالتشويق، تشويق للعلم وللفائدة له طرائق، وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نماذج بديعة جدا. هذا الصحابي رضي الله عنه قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عظم عناية السلف رحمهم الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة فرحهم بها، بل كانوا يعدونها من نفائس الأمور وثمين الأشياء، وهي عندهم هدية ثمينة يفرحون بها ويسرون بسماعها ويهنؤون بتهاديها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه، وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هي طلب ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وهذا أصح وأحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، يقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، فهو دعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير وإدامته له ومضاعفته له وزيادته. ثم إن المسلم له بعد ذلك أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به إلى أن يسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أنواع من الأدعية يأتي الآن الحديث عنها. لكن قبل أن أبدأ بها أقول بارك الله فيكم وبارك عليكم وبارك لكم أجمعين. ثم من المواطن التي يستحب للمسلم أن يتحرى فيها الدعاء في الصلاة ما بين التشهد والتسليم، أي بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة الإبراهيمية، فإن هذا من أعظم المواضع التي يتحرى فيها المسلم الدعاء. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا بعد الصلاة الإبراهيمية الموطن موطن دعاء قبل أن يسلم، وكثير من الناس مجرد ما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يسلم، بينما هذا يعني فرصة ثمينة للدعاء، فرصة ثمينة للدعاء. فبعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير من الدعاء ما شاء، فهو موطن من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء وهو حري بالإجابة. والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بأدعية غيرها لا محذور فيها فلا بأس بذلك، لكن لينتبه إلى لا محذور فيها. أما الدعاء الذي فيه محذور أو فيه مخالفة أو فيه شيء من البدعة أو نحو ذلك فهذا الواجب الحذر منه أشد الحذر. وفيما يلي ذكر لبعض الأدعية المأثورة في هذا المقام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب هذه الاستعاذة قبيل السلام، وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة. قوله من عذاب جهنم، قدم التعوذ من عذاب جهنم لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها، وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكافرين يوم القيامة، أجارنا الله وأعاذنا جميعا من النار. وقوله من عذاب القبر فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله من عذاب القبر. وقد صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن عذاب القبر حق. وقوله من فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين في الحياة الدنيا، من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال. وفي القبر فتنة، فقوله من فتنة المحيا والممات يتناول ذلك. وقوله ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة فهو أعور عينه اليمنى، وسمي دجالا من الدجل وهو الكذب. وفتنة خروجه من أعظم الفتن، وما من نبي بعثه الله إلا حذر منه قومه وأنذر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. والمأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، والمغرم ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك. فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. ومن الأدعية في هذا المقام ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قوله ما قدمت أي من خطأ وتقصير، وما أخرت أي ما سيقع مني من ذلك في الزمن المستقبل، وما أسررت وما أعلنت أي ما وقع مني منها في السر أو العلانية، وما أسرفت أي على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المعاصي المتعدية. وقوله أنت المقدم أي لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد، وأنت المؤخر أي لمن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة. فإذا قلت ذلك أنت المقدم وأنت المؤخر، تذكر أن كل تقدم بيد الله، كل تأخر بيد الله، فهو الذي يقدم وهو الذي بيده كذلك التأخير لمن شاء، فمن شاء قدمه ومن شاء أخره، فالأمر بمشيئته جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى المقدم المؤخر، المقدم لمن شاء بالمعونة والتوفيق والسداد، والمؤخر لمن شاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة. وهذا فيه فقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، واحتياجه إليه سبحانه في كل شؤونه وجميع حاجاته، ولا غنى له عن ربه طرفة عين. وقوله لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. ومن الأدعية المأثورة في هذا المقام ما رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حول طلب دخول الجنة والنجاة من النار ندندن، والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام فتسمع نغمته ولا يفهم كلامه. وقد جاء في السنة أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة ولم يبين محلها، والأولى أن تكون في أحد موطنين، إما في السجود أو بعد التشهد، لأن السنة جاءت بتحري الدعاء فيهما. ومن هذه الأدعية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وجاء في رواية: وبيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ما رواه النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كن عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هو حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشتمل على فوائد عظيمة ومقاصد كريمة وغايات مباركة. وقد أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه، وهي رسالة نافعة. ولعلي أقف مع بعض دلالات هذا الحديث ومعانيه العظيمة ليكون ذلك عونا لنا بإذن الله على العناية به والمواظبة عليه. ولننتبه لقول الراوي أنهم قالوا له وأنهم وصفوا صلاته بأنه صلى فأوجز فيها، وقالوا له: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، لقد خففت أو أوجزت الصلاة. وهو دعا بهذا الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية. مرة يذكر أحد الأئمة أنه صلى الصلاة ودعا بهذا الدعاء، فقابل أحد المأمومين قال: إيش هذا يا أخي، إحنا قرينا التشهد مرتين، طولت علينا التشهد قريناه مرتين، هنا قالوا له أوجزت. هنا حقيقة في ملحظ، وهو أن الناس في الصلاة على صنفين: صنف يأتي يصلي وهي ثقيلة عليه، وصنف يأتي ويصلي وهي قرة عين له، وإذا أطال الإمام يفرح، هذا الذي له قرة عين في الصلاة يفرح لأنه فرصة له ليدعو ويسأل، والثاني يتململ كأنه على جمر، وهذه المشكلة الآن تحدث في زماننا كثيرا في صلاة الجمعة، في صلاة الفجر يوم الجمعة، لأن في زماننا هذا ليلة الجمعة هي ليلة السهر، أكثر الناس يسهر، ليس عندهم وظائف الصباح فيسهرون إلى الثالثة إلى الثانية وينامون ساعة أو لا ينامون، والجيد منهم يأتي يصلي لكن تكون الصلاة ثقيلة عليه. ومن السنة أن يقرأ في فجر الجمعة السجدة وهل أتى، فيتضجر هؤلاء من ذلك تضجرا شديدا. مر أحد الأئمة صلى الفجر بالسجدة وهل أتى، فلما سلم أحد المأمونين صرخ بعد الصلاة، قال هذا قيام ليل، هذا اتق الله يا أخي، من أما الناس فليخفف. فهذه الصرخات والآهات والآلام كلها نابعة من ثقل الصلاة عليه بسبب هذه الأمور التي فعلها، سهر طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السهر بعد هدأة الليل. لو كنت تقرأ القرآن في الليل ويؤثر على صلاة الفجر فلا يجوز لك، فكيف إذا كان يسهر الإنسان في معاصي والعياذ بالله ثم يكون ذلك يثقل عليه صلاة الفجر؟ وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما افترضه عز وجل على عباده. حديث عمار بن ياسر رحمه الله حديث عظيم النفع كبير الفائدة، مشتمل على معاني عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركات بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقها. وفيما يلي وقفة في بيان بعض معاني هذا الحديث. قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فيه تفويض العبد أموره إلى الله وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه، متوسلا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنها، وبقدرته النافذة في جميع الخلق، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومن المعلوم أن العبد لا يعلم عواقب الأمور ومآلاتها، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره إلا بما أعانه الله عليه ويسره له، فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العلم، إلى العليم القدير سبحانه، بأن يصلح له شأنه كله وأن يختار له الخير حيث كان. ولهذا قال: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولهذا جاء النهي في السنة عن تمني الموت لضر نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب. ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يسترضي الله بالإقلاع عن الذنوب وطلب المغفرة. وقوله: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك يا الله في السر والعلانية والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائبا عنهم، فإن من الناس من يرى نفسه يخشى الله في العلانية والشهادة، ولكن الشأن خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس وأنظارهم. وقد مدح الله من خافه بالغيب، قال الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقوله: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فيه سؤال الله قول الحق حال رضا الإنسان وحال غضبه، وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان، قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا فهذا دليل على شدة إيمانه وأنه يملك زمام نفسه بتوفيق الله. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله وأسألك القصد في الفقر والغنى أي أن يكون مقتصدا في حال فقره وغناه. والقصد التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غنى على السرف والطغيان، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام القصد والتوسط، وهو في كل الأمور حسن. وقوله وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع، ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفواجع والمنغصات. ولهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وقوله أسألك الرضا بعد القضاء، سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء. وقوله وأسألك برد العيش بعد الموت، وهذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. وقوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أمر تضافرت فيه النصوص وتكاثرت فيه الأدلة، ولا ينكره إلا من ضل عن سواء السبيل، بل إنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم ملاذهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، رواه مسلم، نسأل الله الكريم من فضله. وقوله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله عز وجل. وقوله واجعلنا هداة مهتدين أي بأن نهتدي، أي بأن تهتدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذا أفضل الدرجات، أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. نسأل الله الكريم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نأتي بعد هذا إلى الأذكار التي تقال بعد السلام. أريد أن أروي لكم قصة طريفة مفيدة فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى وهذه الدعوة المباركة التي جاءت في هذا الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إلى يومنا هذا يوجد والعياذ بالله من ينكر الرؤية، ينكر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لشبه عقلية فاسدة كاسدة. فأحد الإخوة الأفاضل في إحدى الدول يخبرني، يقول: كنا في مجلس وكان في المجلس رجل ينكر رؤية الله والعياذ بالله، وكنت تناقش معه وليس عنده إلا شبه عقلية فاسدة، يقول: فأخذت تناقش معه لكن الرجل يكابر وكان المجلس فيه عوام، يقول: فأردت أن آتي بشيء مفيد وأيضا بمستوى في بمستوى الحضور من العوام. فقلت له أنا الآن سأدعو وأريد أن تؤمن وأريد من الأخوان يؤمنون، وتريد أن أدعو الآن وأريد من الإخوان والإخوة يؤمنون، وأريد منك أنت أيضا يقول لتؤمن. وقطعت عليهم الحديث بهذا الكلام، فظنوا أنني أريد أن أدعو بدعوات يعني للجميع. قلت: يلا نبدأ الآن، أنا أريد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرمك من رؤية يوم القيامة. يقول أقول للرجل هذا، قلت: أنا أريد أن أدعو الله أن يحرمك من رؤية يوم القيامة. قال: لا تدعو. شلون ما أدعو؟ حتى الحين تقول لي أن الله ما يرى يوم القيامة، فما دام ما يرى خلاص المسألة. قال: لا ما تدعو. يقول فانكشف عند العوام، قالوا: إذا كان يعتقد أنه ما يرى ليش يغضب من أو لا يرضى بأنه لا يدعى بهذه الدعوات، فما دام أنه أصلا يعتقد أنه لا يرى يوم القيامة. ولهذا قال الشافعي وبعض أئمة السلف قالوا كلاما عظيما في هذا الباب، قالوا: من كان ينكر رؤية الله يوم القيامة فحري أن يحرم منها، حري أن يحرم منها، لأنه ما قام في قلبه في الدنيا طمع في أن يرى الله يوم القيامة، ما قام هذا الطمع في قلبه. بينما المؤمن الذي يعتقد ذلك ويؤمن به بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قام في قلبه طمع عظيم أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة العظيمة التي هي أكبر النعم وأكبر ما يناله أهل الجنة في الجنة، كما يدل لذلك الحديث الذي في صحيح مسلم. الأذكار التي بعد السلام والتي يقولها المسلم إذا انصرف من صلاته بعد أن يسلم، وهذا جاء في أحاديث عديدة، منها ما رواه مسلم في صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد أحد رواة الحديث: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قوله اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله بدعائه بها في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومعناه أي المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، ومنزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجود. وقوله ومنك السلام أي أن السلامة من المهالك إنما ترجى وتستوهب منك وحدك ولا ترجى من أحد سواك، وهذا مستفاد من أسلوب الحصر في قوله ومنك السلام أي وحدك دون غيرك. وقوله تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تعاليت وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، ودالان على كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له. والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النفس وأن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي لها على التمام والكمال، بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير، والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير. ثم يشتغل المصلي بعد ذلك بالتهليل، فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، وإنما ينفعه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك. وقوله: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. وتأملوا أيها الإخوة الكرام هذا التهليل في حديث عبد الله بن الزبير، ثلاث تهليلات. وإذا تأملت في حديث المغيرة الذي قبله فيه التهليلة التي هي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فهذه موجودة في الصيغة التي رواها عبد الله بن الزبير، فيكون في التهليل الذي عند ورد من طريق المغيرة فيه زيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا أتى بما جاء في تهليل الذي رواه عبد الله بن الزبير، وأضاف أيضا ما جاء في التهليل الذي جاء في الصيغة التي رواها المغيرة بن شعبة، يكون جمع هذه الصيغة المباركة التي ثبتت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت في مجموع ما جاء في الصيغتين ثلاث تهليلات، كل واحدة منها أتبعت بتأكيد كلمة التوحيد وبيان حقيقتها ومعناها. وانتبه لهذا، كل صيغة من هذه التهليلات جاءت بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد وبيان معنى كلمة التوحيد. التهليلة الأولى قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فأكد النفي والإثبات بقوله: وحده لا شريك له، لأن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. التهليلة الثانية قال: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. قوله: ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله، معنى لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه. التهليلة الثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين، إخلاص الدين لله هو معنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كل تهليلة أتبعت بماذا؟ بتأكيد المعنى وبيان حقيقة المراد بالتهليل، حقيقة المراد بالتهليل. إضافة إلى ذلك أتبعت بعض التهليلات ببراهين للتوحيد ودلائل له، مثل قوله: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ومثل قول: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه كلها براهين ودلائل للتوحيد ووجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ولو قال لنا قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ لو قال لنا قائل ما معنى لا إله إلا الله، وأردنا أن نستخلص تعريفا للا إله إلا الله من هذا الذكر الذي نردده كل يوم 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ماذا نقول؟ أنا أريد أقول ذلك حتى أنبهكم أن هذا التهليل المتكرر أدبار الصلوات هو تثبيت للتوحيد وتحقيق لمعناه وترسيخ لمدلوله، وتنوع ذلك فيه تأكيدا وتثبيتا وتحقيقا للمعنى. فإذا أردنا أن نعرف التوحيد نعرف كلمة التوحيد بتعريف جامع مأخوذ من هذا التهليل الذي نردده أدبار الصلاة، ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله معناها أن نعبد الله، معناها أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. لا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا التعريف أخذناه من التهليلات الثلاث، وهو تعريف جامع وافي من أحسن ما يكون، وهو تهليل يردده كل مسلم أدبار الصلوات المكتوبة. ومع ذلك ترى في الناس إلى الآن من إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله يجهل معناها، وربما قال معناها لا خالق إلا الله، أو لا غني عمن سوى إلا الله، أو لا قادر على اختراع إلا الله، أو كلمات غير ذلك كثيرة، مع أن التهليل الذي يردده جميع المسلمين أدبار الصلوات غني ووافي بشرح وبيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن لو أردنا أن نستخلص من كلمة التوحيد أو من هذه التهليلات المباركة تعريفا للتوحيد، فماذا يمكن أن نقول؟ وحده
لا شريك له مخلصين له الدين.
ممتاز جوابك، أثابك الله وبارك فيك وأصلحك.
ثم يشرع أيها الإخوة الكرام للمسلم بعد ذلك أن يشرع في التسبيحات الواردة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعنه رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح راوي الحديث عن أبي هريرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. لكن هذا فهم منه للحديث، والأظهر أن المجموع لكل كلمة من هؤلاء الكلمات بأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 كما في حديث أبي هريرة السابق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. رواه أبو داود والترمذي. ويستحب للمسلم أن يقرأ أدبار الصلوات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود والنسائي. والمراد بالمعوذات هذه السور الثلاث، وقد أطلق عليها المعوذات تغليبا. وأن يقرأ كذلك آية الكرسي لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. والمراد بقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. ومن المشروع المسلم أن يقول أدبار الصلوات ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو بعده؟ قولان لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام أن يقال قبل السلام، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم، وأن يتقبل صالح أعمالنا بقبول حسن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك تعالى سميع قريب مجيب. ولا يفوتني في ختام هذا اللقاء أن أشكر من كان سببا لهذا الجمع ولهذا اللقاء والدال على الخير كفاعله. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ففي هذا المكان نشكر الإخوة القائمين على إدارة الأوقاف في دبي، والإخوة القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك على تهيئتهم وسعيهم ودعوتهم الكريمة لإلقاء هذه الدروس، ويسر الله عز وجل هذا الجمع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين بقبول حسن، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا لا يفوتني أن أشكر هؤلاء الحاضرين والشباب أيضا الطيبين، بعضهم قرأوا علينا قراءة للقرآن بأصوات جميلة فرحنا جميعا بها، زاد الله الجميع توفيقا وتسديدا ورفعة في الدنيا والآخرة، وشكر الله لكم مرة ثانية وثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.